الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزا الله أخانا الشيخ المبارك رشاد بن أحمد الضالعي خيرا على هذه المحاضرة الطيبة النافعة القيمة التي ركز فيها على مسألة مهمة، وهي مسألة حفظ القرآن والسنة وما يحتاج إليه من آثار السلف وأقوال العلماء، إذ أن الطالب لا يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة العلم، إلا بالحفظ. أما إذا كان خاو من المحفوظات فلا يسمى بعالم، بل هو جاهل، فلا بد أن يعلم. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ويعلم القرآن ويعلم السنة وما يتعلق بهما من علوم الآلة. ولذلك قال حذيفة وغيره: وأعلمنا أحفظنا. فكلما كان المرء مستعينا بالله مقبلا على الحفظ، والحفظ بالتحفظ. كم من إنسان يكون الحفظ عليه أشق من نقش الحجر، ومع أيام وإذا بقلبه يصقل ويصير من أحسن ما يكون من المحفوظات. وبعض الناس ربما سبب عدم حفظه، كما ذكر الشيخ، المأكول، سواء كان من الحمضيات أو كان من المآكل التي ربما تؤثر على الدماغ. فلذلك ذكر ابن جماعة في كتابه أن الإكثار من أكل السمك يؤدي إلى هذا الشيء. ونحن هنا في بلاد ساحلية، وربما كثير من الأخوة يكثرون من أكل السمك، ثم يجدون بعض التغير في محفوظهم فينتبه. أنا نفسي كنت أتعجب من قضية الحمضيات وأنها تؤثر على المحفوظات، لأننا كنا نأكل يعني يسيرا وقليلا. فرحلت مرة إلى مصر في أول رحلة علاجية في زمن متقدم، وكنت أكثر من أكل المخللات، هذه التي هي عبارة عن حمضيات. فرأيت نفسي حين ألقي الدرس أو ألقي المحاضرة تضيع مني الفائدة، أو يسقط مني الدليل وقد استحضرته في نفسي أريد أن ألقيه، فإذا به يذهب. والحفظ أيها الأخوة، لا سيما أنتم الشباب، عليكم من السهولة بمكان. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، احفظ، ما هي إلا أيام وتفوق من سبقك، هكذا احفظ وجاهد نفسك في الحفظ. ومن أعظم مثبتات الحفظ البعد عن المعاصي، ومن أعظم مفسدات الحفظ المعاصي. كم من إنسان حفظ القرآن ونسيه بسبب المعاصي، لا سيما معاصي الجوالات. الشيخ حفظه الله ذكر مسألة الذي يريد أن يحفظ لا يجلس في مكان أخضر أو على ضفة نهر، يحفظ حرف وينظر يمين يسار يتفرج. وأسوأ من ذلك الآن الواتسابات أو وسائل التواصل، يقوم من نومه قبل أذكاره، قبل قيام الليل، قبل حفظه، يفتش هذا الجهاز، ربما يجد خبرا مفرحا أو محزنا، أو ربما يجد ما يلهيه وما يشغله وما يؤذيه. فكيف سيحفظ؟ كيف سيحفظ؟ لماذا اختار السلف رضوان الله عليهم للحفظ الأسحار والبكور؟ لصفاء الذهن. هذا السبب الذي جعلهم يختارون هذا الوقت للحفظ، يقوم من النوم صافي الذهن. أما تقوم من النوم قبل أن تحفظ، تملأ قلبك بمحزنات أو مفرحات أو ملهيات أو مؤذيات، وأسوأ من ذلك معاصي وسيئات، كيف ستحفظ؟ وهكذا من أسباب الحفظ الدعاء الله. إنسان يدعو الله أن يحفظه، يدعو الله أن يفهمه، يدعو الله أن يعلمه، يدعو الله أن يسر له الخير. نعم عباد الله، واتباع السنة من أسباب الحفظ، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أهل السنة أحفظ الناس للقرآن، أحفظ الناس للسنة، أحفظ الناس لآثار السلف، أحفظ الناس لأشعارهم، يفتح الله عليهم بسبب الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: احفظوهن، احفظوهن، وهو أمر لنا. فجزى الله الشيخ رشاد خيرا والله أن مواعظه ونصائحه كل واحدة تصلح أن تكون رسالة، وتصلح أن تكون يعني شاملة للموضوع الذي يتكلم فيه، فما على الطالب في مثل هذه المواقف، وكذلك غير الطالب يا أخوة. أيضا هنا تنبيه: الحفظ ليس للطالب فقط، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، يعني هذا فقط للطالب؟ لماذا ما كل مسلم يسعى في حفظ ما تيسر من القرآن وحفظ ما تيسر من السنة، صلي به الليل، يتعلم العلم النافع، يلقى الله عز وجل وهو من حفاظ كتاب الله وبعض ذلك، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. والصحابة رضي الله عليهم كانوا يتبارون في ذلك: الأعراب يحفظون، المهاجرون يحفظون، الأنصار يحفظون، الرجال يحفظون، النساء تحفظ، الجميع يحفظ. لماذا لا نتأسى بهم في هذا الباب ولو جزء عم؟ أيها المسلم، ولو جزء عم، إن لم تحفظ كثير قرآن، ولو جزء عم جزء تبارك، ألف آية، ألف آية، جزء عم جزء تبارك، إذا حفظتها وأتقنتها وعملت بها اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ألف درجة في الجنة ترقاها أيها المسلم بحفظك لجزئين من كتاب الله عز وجل. وما أيسر ما يكون من حفظهما، وما أيسر ما يكون من راجعتهما، وما أيسر ما يكون من القيام بهما. فما علينا إلا أن الإنسان يجتهد، وكل من صار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل. ثم أيضا بعض كبار السن يقول: يا أخي أنا ما أحفظ. يا أخي أنت تؤجر، من قرأ حرف من القرآن فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن أنت ما تحفظ أحمد الله، ربما تقرأ الصورة 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، ربما كل يوم، وأنت تراجع وتريد تحفظ. أنت تؤجر على الطلب، تؤجر على القراءة، تؤجر على المجاهدة من أجل التحفظ. فالله الله عباد الله، في سلوك هذا المسلك العظيم، مسلك العلم وحفظ العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم، هذه المكارم لا تعبان من لبن شيب بماء فسار بعد أبوالا. انظروا إلى ابن حزم لما اجتمع عليه ظلم الوالي وظلم من إليه من علماء المقلدة، قاموا بإحراق كتبه، أحرقوا كتبه ليتخلصوا من علمه. فماذا قال لهم؟ وإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري. دعونا من إحراق رق وكاغد، أجيبوا بعلم كي يرى الناس من يدري. هكذا هم أهل الحديث. يقول الأعمش: ما كتبت سوداء في بيضاء، وكان يلقب بالمصحف، هكذا الشعبي ومجموعة من العلماء الحفاظ. اقرأ مقدمة كتاب البدر المنير لابن الملقن، تجد ما يذهلك. يقولون فلان يحفظ 1,000,000 حديث، فلان يحفظ 300,000 حديث، فلان يحفظ 100,000 حديث. بل ذكر في ترجمة بعضهم أنه يعني دلهم على مجموعة من الأجزاء والكتب وقال: ما فتحتها منذ وضعتها من أيام الطلب، وما زال يعرف أين حديث سفيان، وأين حديث وكيع، وأين حديث حماد بن سلمة. وإن حديث حماد بن زيد إلى غير ذلك. حفظوا العلم فحفظ الله ذكرهم، حفظوا العلم فحفظ الله علمهم، حفظوا العلم فصاروا سادة العالم وقادة العالم. العالم لا سيما العالم المسلم لا يسطر ولا يدون إلا من كان هذا حاله. تذكرة الحفاظ، سير أعلام النبلاء، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، وكم من الكتب المصنفة لحفاظ الحديث، لحفاظ القرآن، لحفاظ الملة. إنما تحفظ الملة بحفظ القرآن والسنة. فلا أريد أن أطيل، فقد سمعنا خيرا كثيرا، وإنما أردت أن أشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأشكره أيضا، ثم أشكر أيضا من كان السبب في هذا الاجتماع المبارك، وهم زوارنا الأكارم من محافظة الضالع، على رأسهم الشيخ أبو عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله، فحي الله من جاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.